عن رضوان الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان لتوقيت رمي جمرة العقبة وما بعدها من الجمرات. ورمي جمرة العقبة يبتدئ وقته من منتصف الليل عند جمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذا الإمام أحمد والشافعي وقال به غير واحد من السلف كقوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري ومجاهد بن جبر وغيرهم وهو الصواب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن آخر وقت جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من أول أيام التشريق، وقال الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي خلافا لأحمد، فإنه قال ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يرميه بعد الزوال من اليوم الثاني. وأما بقية الجمار فإن وقتها عند عامة العلماء وهو قول الأئمة الأربعة أنه يبتدئ بعد زوال الشمس، ومن رمى قبل ذلك فعند جماهير أهل العلم أن رميه باطل، وأنه رمى فأوقع عبادة في غير وقتها. ورمي الجمار من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، وقال بعض المالكية بركنيته، وقال بعض أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، وهو قول قلة قليلة من بعض أهل الرأي وبعض المالكية، والصواب أنه من الواجبات. ومن قال أنه سنة احتج بما جاء ولا يتقدم الكلام عليه، إنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله قال ويغني عنه التكبير. والترتيب لرمي الجمار واجب عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فإنهم لا يرون الترتيب مطلقا لا في رمي الجمار ولا في السعي ولا في الطواف، وكذلك في أكثر العبادات فإن الترتيب عند الحنفية غير وارد في الأغلب إلا ما دل الدليل وظهر فيه فإنهم يقولون به، أما في الأغلب فإنهم لا يقولون بالترتيب. ورمي الجمار تقدم الكلام على صفته وهيئته، وأنه يشرع الإنسان إذا رمى الجمرة أن يتجاوز ويستقبل القبلة ويرفع يديه. عند رفع اليدين سنة عند جمهور أهل العلم، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جامع بن عبد الله وغيره، وقال بعض أهل العلم أنه لا يشرع، وقال بدعيته، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى، ولعله لم يبلغه الدليل، والدليل ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رمي الجمار في أيام التشريق، أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فعند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن وقتها يبتدئ من بعد الزوال، وأما وقت نهايتها فالخلاف فيها كالخلاف في جمرة العقبة. وعامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أنه يجزئ تأخير رمي الجمار من يوم لآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يؤخروا الرمي يوما بعد يوم، كما روى الإمام أحمد والبيهقي وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عاصم عدي علي رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا بأس به. والرمي قبل الزوال كما تقدم العلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول وهو قال عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن الوقت على أنه لا يجوز أن يرمى قبل الزوال، وهو قال مثل أربعة وغيرهم. وذهب بعض السلف وهو قال عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى وطوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وقال به جماعة من الفقهاء كإمام الحرمين وأبو الفرج ابن الجوزي والرافعي من الشافعية والشاشي وغيرهم أنه يجوز أن يرمى قبل الزوال. واستدلوا بما رواه ابن أبي شبه في المصنف من حديث النبي مليكة قال رأيت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يرمي الجمرة عند الظهيرة قبل الزوال، وهذا إسناده صحيح، لكنه محتمل أن يكون أراد رمي الجمار عند النفرة في آخر أيام التشريق من أراد أن يتعجل، فلا حرج عليه أن يرمي قبل الزوال عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى، وقال أبي حنيفة وخالف صاحب أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في هذا القول. فالمشهور عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى وعلى الإمام أحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر سواء من تعجل أو من تأخر، وهذا خلاف الرمي في أيام التشريق في اليوم الأول وكذا الثاني لمن لم يتعجل. وصواب في هذه المسألة أنه لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ما تقدم وإن كان محتمل وليس بظاهر جلي، وكذلك ثبت عن جماعة من السلف كطاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وخاصة أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صريح بأنه لا يرمى إلا بعد الزوال، فيظهر أنه يرخص للرامي أن يرمي بعد الزوال، إلا أنه بالإجماع أن السنة والتأكيد فيها أن يكون رمي بعد الزوال. ولذلك روى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن نافع عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا يرمى أيام التشريق إلا بعد الزوال. وكذلك ثبت عنه عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول كنا نتحين زوال الشمس لنرمي، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولكن للمشقة العامة للناس في الأزمان المتأخرة وكثرة الحجاج والأمر في هذه الشعيرة ليس بظاهر يقال بالترخيص، فمن رمى قبل الزوال لا حرج عليه، خاصة من كان معه الضعفة من النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم. نعم نعم. كيف؟ الثاني عشر لمن أراد التعجل فقط. لا، ذكرنا الخلاف أن ثمة مسألتين، المسألة الأولى الرمي قبل الزوال لسائر أيام التشريق، هذه مسألة وذكرنا الخلاف فيها. وأما الرمي قبل الزوال لمن أراد أن يتعجل سواء في يوم الثاني عشر أو من أراد أن يتأخر اليوم الثالث عشر في يوم النفر، فهذا له أن يرمي قبل الزوال، قال أحمد وأبي حنيفة عليهم رحمة الله تعالى. فقول أحمد وأبي حنيفة يخطئ البعض وينسب لأحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن لا يتعجل، فهذا ليس قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، قول أحمد لمن أراد أن يتعجل، لمن أراد أن يتعجل أن يرمي، لكن كلامنا هنا والترجيح أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال لمن أراد أن يتعجل أو لم يتعجل، أن يرمي قبل الزوال مطلقا، هذا هو الصواب أنه يجوز، لكن الأولى والسنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل عمل الصحابة عليهم رضي الله تعالى أنه يرمي بعد الزوال محل إجماع، لكن المسألة خلاف الترخيص. لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما رأينا بشيء بسند صحيح، وكذا ثبت عن طاووس بن كيسان وعطنا برباح، وهو قول جماعة من الفقهاء من أئمة المذاهب كالرافعي من الشافعية وأبو الفرج من الجوزي من الحنابلة وغيرهم على الجواز، فيقال لا حرج أن يرخص على الناس في مثل هذه المسائل. نعم نعم، مطلق الأيام. بالنسبة لأيام التعجل وما يسمى بأيام النفر فإنه يرخص فيها ويخفف فيها بخلاف أكثر من غيرها. الترجيح جميع الأيام. إيه نعم. وقول سعيد عبد الله بن مليكة عليه رحمة الله قال رأيت عبد الله بن عباس يرمي الجمرة، رمقت عبد الله بن عباس يرمي الجمرة عند الظهيرة قبل الزوال. من حمله على أنه رمي جمرة العقبة هذا فيه نظر، فعند رمي جمرة العقبة هذا وقتها لا يحتاج أن يخبر بهذه الفائدة أو يحدث بها لأن وقتها هذا محل اتفاق، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعامة من حج معه، يقال أنه لا حرج على الإنسان. وقد كان روي عن عبد الله بن عباس كما روى البيهقي قال إذا انتفخ النهار من أيام التشريق فرموا، وهذا في إسناده ضعف لكن يروي عنه مروي عن عبد الله بن عباس عطاء وطاووس غيرهم. ذكرنا أن وقت الرمي لجمرة العقبة يكون منتصف الليل، لمن تعجل جاز له أن يرمي، ومن فرط وتعجل ونفر من مزدلفة بعد منتصف الليل وليس من الضعفة من أهل الأعذار فإنه آثم بفعله وإن رمى صح رميه لأنه فعل في وقت الاضطرار، وإن لم يكن من أهل الاضطرار لكن فعله صحيح، ولكنه آثم بهذا الفعل مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأيام فإن الرمي يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الآخر، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم.
وعن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
هذا الحديث قد رواه البخاري من طرق عدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وهذا الحديث فيه مسائل، منها أنه يشرع لمن أراد الرمي أن يكبر على إثر كل حصاة، وجاء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصاة، وهنا على إثر كل حصاة، يعني أنه يكون بعدها فيرمي ويقول الله أكبر، وكل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا وفعل هذا فلا شيء عليه. وهنا برمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند جمهور أهل العلم كما تقدم، وقال الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وروايه عن أحمد وذهب ابن خزيمة، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عن أنه يقطع التلبية عند آخر حصاء، والصواب أنه يقطع عند مباشرة لأول رمية. وفيه دليل على أن رمي الجمار يكون سبع حصيات واحدة تلو الأخرى، وإن رماها بيد واحدة فلا يجزئه ذلك، وهذه الرمية تكون عن رمية واحدة، ثم بعد ذلك يسهل ويستقبل القبلة ويرفع يديه، وهو سنة عند جماهير أهل العلم خلافا لمالك، فإنه قال بعدم سنيته بل قال بدعيته، وهذا في نظر النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يطيل في دعائه، وأن لا يقف عند آخر جمرة، وهي جمرة العقبة، فلا يقف عندها. من نظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لا يفعل ما يفعل عند الابتداء عند الانتهاء، كما في طوافه وفي سعيه، فلا يدعو عند آخر سعي عند المروة، وكذلك عند آخر طواف لا يكبر، وكذلك عند آخر جمرة لا يقف ولا يدعو. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
الحديث قد رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. وهذا الحديث فيه دلالة على شيء من أعمال يوم النحر، وهو الحلق، ويكون بعد رمي جمرة العقبة من يوم النحر. والحلق آكد من التقصير بإجماع العلماء، ولذلك قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وهذا عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى. والتحليق ذهب الحنابلة إلى أنه عند التحلل لا يجزئ إلا استيعاب الرأس، وأما عند محظورات الإحرام فإنه يكون بأخذ ثلاث شعارات، وهذا فيه ما فيه من مخالفة الدليل الظاهرة والتجاوز عن النص، فإن الله عز وجل قد نهى عن حلق الرؤوس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال في حلق الرؤوس يوم النحر محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالنص واحد. فلما كان عند محظورة الإحرام يقع بالثلاث وعند التحلل لا يكون إلا بالاستيعاب. فقال بعض الشافعية وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى إذا أنه بأخذ ما يطلق عليه رأس كالربع ونحوه، على خلاف المتقدم نظير هذا الخلاف في مسح الرأس في كتاب الطهارة، فإن الخلاف إنما هو خلاف لغوي فما يطلق عليه الرأس، والصواب أنه يجب الاستيعاب. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة المصنف وكذا عبد الرزاق والبيهقي أيضا في السنن أنه فصل ما بين رأسه وذقنه، وهذا لا أعلم يثبت عن أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى إلا عن عبد الله بن عمر، ولكن يقال أن السنة الحلق مطلقا سواء فصل أو لم يفصل. ومن كان أصلعا ليس له شعر، فقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن الأصلع قال يمر الموسى على رأسه، وحكى إجماع العلماء عليه رحمة الله تعالى المنذر على ذلك. وأغرب في هذا ابن حزم الأندلسي فقال يجب على الأصلع أن يمر الموسى على رأسه، ولا دليل على هذا، فالوجوب فيه نظر. بل لو قيل أن الاستحباب فيه نظر أيضا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالحلق، والحلق متعلق بالشعر لا متعلق بالرأس، فالموسى حينما يأمر الشارع به هل يمر على ذات الشعر فيحلق أو على بشرة الرأس، فلا يقل أحد من أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم من العلماء عليه رحمة الله تعالى على أنه يجزئ أن يمر الموسى على رأسه إن كان له شعر، بل يرانا وجوب إزالة الشعر. إذن فالأمر متعلق بإزالة الشعر لا بالإمرار. يقال أن القلب السنية أصلا فيه نظر، ولولا هيبة الإجماع الذي نقله المنذر لقيل بعدم سنية ذلك، وأن الإنسان إذا كان أصلا فإنه معذور بعدم إمرار الموسى على رأسه. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى إلى أنه جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح جابر من السنة أن يمر الأصلع موسى على رأسه، ولا يصح مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب في الوقف على عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما وضعه صنيع بن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في الصحيح.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما.
جاء في رواية عند أبي داود في سننه وكذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج. وهذه زيادة شاذة، هذا على الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه قال تفرد بها جرير عن الشيباني. وقال البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننه لم يروي هذه اللفظة إلا جرير عن الشيباني. وعلى كذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في زاد المعاد وقال ليس بمحفوظة. وقد صح بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى كل جماعة في منسكه، وصاب أنها شاذة، وذلك تنكبها البخاري ومسلم في الصحيحين ولم يردها مع أن لها تعلقا في الباب. وقد تقدم معنا أن البخاري ومسلم حينما يتركون زيادة في حديث لها تعلق بالباب أن ذلك كالنص على إعلالها، وتقدم التبتيل على هذا المسلك عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. لكن يغني عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في الصحيحين ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فأعمال يوم النحر من رمي الجمار والحلق والنحر والطواف الإفاضة كل ذلك لا حرج الإنسان أن يقدمه على الآخر، وهذا عند عامة العلماء عليه رحمة الله تعالى، إلا أنهم اختلفوا في آخر وقت هذه الأنساك الحلق ورمي الجمرة جمرة العقبة والنحو وطواف الإفاضة. تقدم الكلام على الحلق، تقدم الكلام على رمي جمرة العقبة ووقتها، وطواف الإفاضة ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقليل من الأربعة، بل حاك ابن المنذر الإجماع على أنه لا حد لآخره، ومن فعله في أي يوم من السنة طواف الإفاضة وإن تأخر أشهرا أن حجه صحيح، لكنهم اختلفوا في وجوب الدم، هل يلزمه دم أم لا؟ فذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذا الإمام أحمد وأبي حنيفة أبو حنيفة إلى لزوم الدم، وصاب أن الدم لا يلزم حيث لا دليل على الدم، وأن طواف الإفاضة يجب في على الحاج، وأن صحة حجه رهينة بأداء طواف الإفاضة، وإلزام الدم قدر زائد عن النص، ولا نص في هذا، فيقال على الإطلاق الأولى أن يأتي به في يوم النحر، أن يأتي بأعمال يوم النحر في هذا اليوم، وألا يزيد عليه، وإن زاد فإنه لا حرج عليه. أما الحلق فذهب جمهور أهل العلم إلى أن آخر وقت للحلق هو أيام التشريق وغروب الشمس من يوم 13 ينتهي، ومنهم من أوجب الدم ومنهم من لم يوجب، وصاب أنه لا يجب عليه الدم أيضا، وإنما هو من النسك يجب عليه أن يأتي به، وبرمي جمرة العقبة تحلل الأول، وبطواف الإفاضة يتحلل تحلله الكامل، يتحلل الأول يحل له كل شيء قد حرم عليه النساء يطلب للدعاء وذكر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الوحي لا زال ينزل عليه ولم ينتشر في الناس، وهذا الجمع الغفير الذين قدموا من فجاج الأرض من البوادي والقرى ومن المدينة ومن فجاج مكة، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغل هذا الجمع للإكثار من الوعظ والإكثار من التذكير ونحو ذلك، ولذلك السنة في هذه الأيام الانشغال بالدعاء، والعجب أن ينشغل بعض من ينتسب العلم من الوعاظ وغيرهم في يوم عرفة فيشغل أنفسهم والناس بالوعظ بعد كل صلاة. وأذكر أنه في سنة من السنوات حججت في حملة مع الحملات، فكان الوعاظ بعد كل صلاة يقومون من نصف ساعة ويزيد في يوم عرفة في جميع الأوقات، بل وفي مزدلفة فضلا عن أيام منى. وهذا وإن كان خيرا بذاته، إلا أن مثل هذا اليوم ينبغي أن يؤمر الناس به بالدعاء، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عمرو شعبة نبي عن جده: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف رواه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى مرسلا والصواب، إلا أن معناه صحيح. فيوم عرفة يوم جليل القدر، يغفر الله عز وجل ويعتق به الناس من النار، فينبغي الانشغال بالدعاء. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عن حديث جابر وقف عليه الصلاة والسلام من أول دخول عرفة إلى غروب الشمس واقف مستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويستغيث به عليه الصلاة والسلام، وإنما خطب الناس خطبة واحدة، فيجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، لأن هذا اليوم الدعاء آكد من التذكير والتعليم، لأن الله عز وجل يتجلى للناس في هذا اليوم فيكون له عتقاء من النار، ويغفر من شاء برحمته ويغفر لمن لم يشاء بعدله سبحانه. وأكثر من قال من العلماء عليه رحمة الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في حجته كلها 4 مرات، والناس في هذه الأيام في اليوم الواحد من 4 إلى 5 مرات، هذا عمل خير وجليل وفضل، لكن في هذه الأيام ينبغي أن يشغل الناس بالدعاء والعبادة والتهليل والتكبير، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأمر أنت لست مخير بين أن تتكلم وتعظ الناس وبين أن تدعهم يتحدثون، عليك بأن تقول أدعو وتنبههم على أهمية الدعاء، لا أن تقطع عليهم هذا الفضل مثلا بالوعظ ونحو ذلك. الوعظ وتذكيرهم بأهمية الدعاء أولى وآخر. إذا وجد إنسان وناس قد انشغلوا بالضحك والممازحة ونحو ذلك، أو من أكثر النوم، ينبه أن هذا يوم جليل عظيم أكثر من الدعاء. فالإنسان ليس مخالفا للأمر، وإنما باستطاعته ينبه الناس على أهمية الدعاء بكلمة واحدة أو بكلمتين. ومن استمر على ما هو عليه فالإنسان لا يستطيع أن يشغل الناس بالطاعة كل الوقت، فيحرم نفسه ويحرم الناس. فينبغي الإنسان أن يشغل بنفسه، يجمع بين هذا الأمر وبين تذكير الناس. آكد الأعمال الدعاء، آكد الأعمال الدعاء يوم عرفة خاصة. وأما قراءة القرآن فهي من أعمال البر، وكلام الله عز وجل أفضل من كلام غيره، وكلام الله عز وجل خير من الكلام عامة. وأما من أراد أن يتعبد بقراءة القرآن في بعض الأعمال فيقال أنه لا بد للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجنس كلام الله عز وجل خير من الدعاء، لكن الدعاء يوم عرفة أفضل عند الله عز وجل من قراءة القرآن. ولذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أن قراءة القرآن بالطواف من البدع، وهو فضل، وما يحصل الإنسان من أجل عظيم لما لأن الطواف بكل الله عز وجل وموطن من مواطن الدعاء، فينبغي الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو الواجب الوقوف بعرفة، الواجب الوقوف بعرفة سواء للحظة أو لساعة ونحو ذلك، ويعذر من كان معذورا من كان معاقا أو كان مثلا فيه أو لا يستطيع أو زحام لا يستطيع النزول من السيارة ونحو ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، فنفر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا إخوان، من تأمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حج معه ذلك الجمع الغفير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عماله إلى الناس يعلمونهم الإيمان والتوحيد، وكان في أوائل حجة النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام لم يكتمل، وأكمله الله عز وجل في يوم عرفة حيث أنزل سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنه يستغل هذا الجمع بتعليم الناس وتفقيههم والإكثار من بعضهم ودلالتهم وإرشادهم، مع أنه جمع لا يكاد يحصل، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يتتبع الناس، يتتبع الآحاد والأفراد والعشرات بالقرى والآفاق عليه الصلاة والسلام ليعلمهم دين الله عز وجل. فيقال أن أفضل الأعمال وأكدها في هذا الموطن هو الدعاء. لا يقال الإنسان أنه يحرم عليه أو يكره له أن يعظ الناس أو يذكره ونحو ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الدعاء. من نظر إلى أحوال المخيمات في الحج والناس عامة وجد أنهم ينشغلون بالعلم، تجد الناس حلق فيهم عرف، وتجد بعض الصالحين أو بعض من ينتسب إلى العلم بعد كل صلاة يأخذ الميكروفون ويتكلم لنصف ساعة بعد كل صلاة، وكذلك في أيام منى في كل الصلوات، وهذا ملحوظ ويدركه الجميع. لا شك أن هذا خلاف الأولى، والأولى هو أن ينبه الناس ويعلموا أن هذا أن أفضل العمل في هذه الأيام هو دعاء الله عز وجل، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من ما يقع في نفوس الناس أنهم إذا وعظوا وذكروا بعد كل صلاة وقع في نفوسهم أنهم قد أدوا طاعة عبادة، لا حرج عليهم أن يسهوا ويمازحوا فيما عدا ذلك. وهذا ملاحظ يرى الإنسان في نفسه حينما يذكر ويوعظ بعد كل صلاة أنه قد فعل خيرا وقته بهذا، ثم ينام أو يلهو ويمازح أو يتحدث أو يقرأ صحف ونحو ذلك اكتفاء بما سمعه من خير. لكن لو ربي الناس وذكروا أن موطن دعاء وأن تذكير الناس في مثل هذه الأيام من السنة لكنه بحدوده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حينما خطب أصحابه على أكثر تقدير على قول بعض العلماء أنه 4 مرات في حجته كلها على قليل من أحد رحمة الله تعالى وهو الصواب أنه 3 مرات لكن لا حرج الإنسان أن يفتي وأن يذكر بكلمة يشغل بالدعاء يشغل بذكر الله يشغل بالطاعة ونحو ذلك بعيدا عن جمع الناس وإشغالهم عما هو أولى وإن كان بذاته طاعة.
وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح.
هذا الحديث بإسناده صحيح. ويوم الرؤوس هو اليوم 11 يوم 11 ذكر ابن القيم عليه رحمه الله تعالى وكذا ابن كثير وحكي اجمع العلماء عليه رحمه الله تعالى على ان يوم الرؤوس هو يوم 11 من ايام التشريق وسمي يوم الرؤوس لانه اشتهر فيه اكل رؤوس الهدي في مثل هذا اليوم. نعم. هو اوسط ايام التشريق. بعض العلماء يدخل في ايام التشريق يوم النحر. بعض العلماء اصطلاحا يدخل فيها ايام التشريق يوم النحر. والصواب التي جاء في النهي عن النهي باعتبار ان ايام التشريق ايام اكل وشرب ويوم النحر يوم اكل وشرب. واضح؟ لذلك نحر به النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لما كان يوم النحر يوم نحر ويوم عيد استقل بهذا الاسم فكان يوم نحر ويوم عيد فسميت ايام التشريق مع ذلك. فايام التشريق هو اليوم 11 بإجماع العلماء. حكى هذا ابن القيم عليه رحمه الله تعالى بكثير وغيرهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. السنة الوقوف أن يكون قائما ويستقبل القبلة هذا هو السنة. نعم. بعضهم يصلي الصلاة ثم يقوم يقنص هذا فعل طاعة لكنه خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن يقوم ويدعو بلا صلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة فالحاكم وصححه فقد أعل بالإرسال.
تقدم الكلام على مسائل الرمل في طواف القدوم وقد أجمع العلماء عليه رحمة الله تعالى على أن المرأة لا رمل عليها وجمهور العلماء عليهم رحمه الله تعالى على رمل سنة وقال لما أحد عليه رحمه الله تعالى وأبي حنيفة والشافعي خلاف لمالك فإنه قال بعدم سنية وقال البدعة ولعل الدليل لم يبلغه ولذلك خالفه جمهور أصحابه وقال بالسنية وظهر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام والرمل لا يكون إلا بطواف القدوم أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيه رمل ولا اطباع. ومن قال بالمالكي من الشافعية أنه يشرع على الطباع في الطواف والسعي هذا خلاف الدليل لم يطبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرمل إلا في طواف القدوم وقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام بين العالمين لما صبت قدمه في بطن الوادي في المسعى مع ذلك فينتهي النبي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الفقهاء الشافعية إطلاق الرمل في كل طواف والطباع في كل طواف من السعي هذا خلاف السنة. يعني هذا جاء في حديث تقدم الكلام عليه من السنة السنة يقول ربنا بناتنا في الدنيا حسن وآخرة حسن وهذا الثابت ولم يفتح النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في الطواف إلا هذا بين الركنين ويدعو ما شاء ولا ينشغل بقراءة القرآن وذكر الدعاء فلا حرج عليه أولى أن ينشغل بالدعاء وإذا كان بين الركنين شد. نعم. لا صواب مسند.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب.
يقول في مسألة ترى المرأة للحج بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات ورفقة مامونة كيف نجمع بين هذا القول وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلا ما ذي محرم؟ قال إن طالب فحج مع امرأتك لا أشكل عليه لأن ضال الحديث هو اشتراط وجود محرم المرأة في كل سفر حتى في سفر الحج. لا شك أن سفر المرأة إلى محرم محرم على أي أمر كان، سواء كان لحج أو سفر، أو سفر مباح أو سفر طاعة، فيا آثمة وأزواة ليست ماجورة. لكن رخص بعض السلف المرأة أن تحج مع جماعة من النساء من الثقات، إذا كان القيم علينا ثقة مامون، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر عليه الله تعالى وعائشة، ومروي عن قاسم محمد وابن الزبير وقول مالك وأحمد وغيرهم. وهذا النص في نهي النبي عليه الصلاة والسلام سنة وراء إلا مع محرم قد رواه عنه جماعة، ممن رواه من رأى الترخيص للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء من الثقات، منه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعائشة كما روى عن الشيب، وإن كان في إسناد انقطاع، لكن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى إسناده صحيح. حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال حج مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم، أي كانت مع جماعة من النساء فيخفف في هذا الأمر، أما إذا كان في غير حج فيحرم مطلقا، يحرم مطلقا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لا إذا كان ليس لها محرم، أي نعم إذا كان ليس لها محرم، أما إذا وجد المحرم فيحرم عليها أن تحج إلا مع محرم، ومن المروءة أن يحج مع محرم. أما إذا كان فقدت المروءة في مثل هذا وامتنع وطال به الوقت فتعتبر كمن فقد المحرم، إذا كان محرمها متيسر وتقول لا تذهب يوجد نساء تأذن معهن فهذا يحرم عليها، يحرم عليها السفر. نعم العمرة كذلك حكم واحد. كيف؟ هل يجب على المحرم؟ يجب عليها، يجب عليها، اي نعم يجب عليها، لكن لا يجب على محرمها ان يحج معها، يجب عليها الا اذا تعذر، يجب عليها ان تبحث عن فلان يحج معها وفلان يحج معها، لا ليس منها. لكن اذا اشترطنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسافر المراه الا مع محرم، وانت توجب عليها الحج وتحرم عليها السفر بلا محرم، اذا الايجاب مقترن بماذا؟ مقترن بان تبحث عن محرم، والا اذا قلت انه لا يجب عليك ان تذهبي وتبحثي عن محرم ويجب عليك الحج هذا جمع بين نقيضين. والتحصيل هي لا تملك التحصيل، لكن يجب عليها ان تبحث عن محرمها، عن اخيها، ابن اخيها، عن عمها، ان يحج معها، ولا يجب عليهم ان يحجهم، فان حجوا فلهم الاجر وان لم يحجوا فلا شيء عليهم، لكن المروءه ان يحج الزوج مع زوجته والمحرم مع محرميته. هو اغلاق الباب امر وارد، ومن قال به فلا شك انه قول ظاهر لانه يعترض بنص صريح النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يقال لما ثبت عن الصحابه الترخيص في مساله بعينها كالحج فيرخص فيه لانه فعله من عين النص، بل من روى تحريم سفر المراه بلا محرم في الحج خاصه، اما اذا كان سفر نزهه او صله رحم ونحو ذلك فيقال بالمنع حتى وان كانت مع مجموعه من النساء او كان القيم ثقه. يقول حصل في الحج الماضي، يقول ان والله مشكله، يقول لي ساعه اقرا في الخط مو واضح. يقول ذكر الامام النووي استحباب صيام العشر استحبابا شديدا، هل ذكر احد من ذلك؟ استحباب صيام العشر لم يصح في النبي عليه الصلاه والسلام شيء، وانما الصيام من جمله الطاعات، وافضل الاعمال في ايام العشر هو التكبير. نعم نعم كيف؟ اي مغمى عليه بالاتفاق حكاية ابن قدامة وغيره. يقول هل يجوز دفع المال الأضحية إلى جمعيات خيرية؟ نعم يجوز إذا كان جمعية معمونة. يقول هذه امرأة تقول أن أباها يضحي عنها، هل يجوز أن تضحي هي مرة ثانية عن نفسها؟ يكتفي في تكتب بصفحية أبيها عنها، وإن ضحت عن نفسها مرة أخرى فلا حرج، فقد ضحت مرتين. ومن أراد الحج مفردا هل تشرع له الأضحية؟ الأضحية قد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في مشروعية الحج مطلقا سواء كان مفردا أم غيره. ذهب جمهور العلماء عليهم رحمه الله إلى مشروعية ذلك، وقال الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وذهب الإمام مالك لعدم مشروعية، واستدل بما روى البخاري في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ضحى النساء بالبقر، وصار المراد بالأضحية هنا هو الهدي، النبي أعطى النساء، لذلك النساء قد حججنا معه كعائشة وأم سلمة وسودة بن جمعة وغيرهم من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أما الهدي فيشرع لكل أحد، ويجب للمفرد والقارن، ويجب القارن والمتمتع، والمفرد له سنة أن يهدي، وكذلك المعتمر حينما يعتمر في أي وقت من أيام السنة يشرع له أن يهدي، وهذا من السنن المهجورة. المفرد لا تعلق بهديه، لا تعلق بهديه بنسكه، لكن يفعل من قربة والطاعة عند بيت الله عز وجل. يقول هل يجوز للمحرم إذا نام أن يغطي رأسه ووجهه؟ لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما وجهه فيجوز له. قد روي عن جابر عبد الله رضي الله تعالى كما رواه البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال يغطي المحرم وجهه ويغطي أنفه من الغبار ويغسل رأسه. وعمدة من نهى تغطية الوجه حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى في حديث الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تغطي وجهه. وذكر وجه هنا شاذ كما نص عليه غير واحد من الحفاظ كالإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى، وكذا البخاري كما حكى ابن بطل السمعاني في كتابه غرائب شعبة. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنه نهى عن تغطية الوجه كما رواه البيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم، أما تغطية الرأس فما ينهى عن عبد الاتفاق، أما من فعل ذلك ناسيا وهو نائم فلا شيء عليه. يقول هل من سافرت بدون محرم يكون حجها باطل؟ إذا كانت بلا محرم ولم تكن ضاردة على مسألتنا السابقة فحجها صحيح، لكن حجها ليس بمبرور عند الأئمة الأربعة. لعل من أدق الضوابط في مسائل الخلاف في مسائل الحج هو إذا وقعت الحادثة وانتهى وشق الإنسان أن يستدرك. يعني مثلا لو أن شخص جاء وقال أنا رميت 5 حصيات أخذت بيدي حصيات وظننت أنها قد أكمل النصاب، أعطاني إياهن شخص ظننت أنها 7، فلما وصلنا قال أنا أعطيتك 5 هل زدت عليهن؟ قال قلت لا، قال فرميت وانتهيت وأنت تلحظ أن من المشقة إرجاعه. ففي مثل هذا تأخذ بقول أبي حنيفة وتأخذ بقول مجاهد بن جابر وطوس بن كيسان بالترخص بأقل من 7، بل قال أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وقول جماعة كإسحاق بن راهوي وغيره وغيره أنه يجوز الإنسان أن يرمي 4، لكن الخلاف الأولى. منهم من قال أنه بكل حصاة يدفع صاعا للفقراء، لكن هذا فيه نظر. لكن إذا سأل الإنسان قبل ذلك هل يجوز لي أن أرمي 5 حصيات؟ قال لا، يجب عليك أن ترمي 7، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وما رجع عن ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ترخص بأقل من ذلك كله لا يصح. روي عن سعد بن مالك وفي إسناده وفي إسناد انقطاع، فمجاهد لم يسمعه من سعد بن مالك، وذلك روي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وفي إسناده انقطاع أيضا كما روى أبي شيبة في المصنف. لكن إذا وقع المسألة وانتهت فيخفف في هذا. كذلك المسائل التي فيها يعني شدة على الناس خاصة وإن كان الإنسان لم يفعلها، كمسألة تصويب الجمرة رمي الجمار يعني إصابة الشاخص، هذا الشاخص حادث، كذلك الحوض حادث، إنما وضع الحوض في الدولة العثمانية في عام 1292 من الهجرة، وضعوه لجمع الحصى لما كثر الناس وكان الإنسان لا يعلم أين يضع حصاه ونحو ذلك. فيقال أنه يجب الإنسان أن يصوب على الشاخص، لكن في الحقيقة أن الشاخص ليس بتوقيفه عن الشارع، وإنما هو حدث بعد ذلك، ولا زال يرفع شيئا فشيئا حتى يراه الناس بحسب ما يوضع من جسور. ف فتجد مثلا من يفتي من يقول أن الحصاة إذا رمت إذا رميت الشخص وجاءت من فوقه أن ذلك لا يجزئك. طيب اعتبر أنه من العام القادم زادوا على الشخص وزاد، هل تقول أنه يقبل حق العام الماضي؟ لأن الحصاة تكون قد أصابت، هذا فيما فيه لأنه أمر حادث. لكن لا يقال أنه تعوم المسألة فيقول الإنسان أنه يرمي كيفما اتفق لكي لا الناس يرمي بعضهم بعضا ويتساهل في هذا، فيقال يجب عليك أن تصوب ناحية الشخص. لكن حينما يأتي الشخص يقول رميت الناحية لكن لا أدري أين ذهبت، أو رأيتها قد ذهبت عن الشخص 3 أمتار، نقول لا شيء عليك، لأن المسألة مسألة تعبدية من جهة الناحية. ومن شدد في هذا حتى شدد بعض الفقهاء وبالغ قال لو رمى الشاخص ودخل في بضع فتحات الشاخص ولم تسقط قال أنه لا يجزئه، تسقط عين في الحوض، الحوض حادث إن موضع في عام 1292 هجرة وقد زيد وزيد وزيد فيه عدة مرات، فهل يقال بأن الشخص الذي رمى في الحوض ثم وقع عنه في بعد متر وأصاب الشاخص أنه بعد ذلك إذا اتسع الحوض أنه يتقبل منه ما فعله في السابق، وما فعل مثله من الناس بعد ذلك أنه يتقبل منه ولا يتقبل من الذي فعل؟ هذا لا يكون في الشرع مطلقا. إذن الذي ورد في الشرع هو الرمي جهة الشخص وجهة هذا الموت، الإصابة ليست معتبرة، كذلك الإسقاط في نفس الحوض ليس معتبرا. لكن ليس للإنسان أن يرمي ناحية قدميه أو يرمي إلى جهة أخرى أو يصيب الناس في يؤديهم ونحو ذلك، ولذلك ينبغي أن يشدد في المسألة ويقال لا بد من أن ترمي الشخص وأن تصيب، هذا من جهة التقريب. يخالف في هذا جهة الفتوى، حينما يفتي الإنسان ويقول أنني قد رميت العام الماضي رميت بحصاة ولم تصب العمود ولم تصب الشخص وإنني رأيتها قد ذهبت كذا مثل، قال لا حرج عليك، لأن المراد هو التعب الله عز وجل بالرمي إلى هذه الناحية إلى هذه الجهة وإلى هذه البقعة، ليس المراد أن تصيب شيئا بذاته، فإن هذا يضع الناس علامة على هذا المكان. فأكبر مناط وأظهره في مراعاة الخلاف هو إذا حدثت الواقعة وانتهت، أما إذا لم تقع فيجب التأكيد عليها، فيجب التأكيد أنه لا بد أن يفعل هذا الشيء. بل أنه لا حرج للإنسان لو أن إنسانا قال أنا طفت 6 أشواط عند البيت العام الماضي وأنني لم أتذكر إلا الآن، وأن قطعتني صلاة بعد السادس وقلت أصلي ثم أكمل السابع ونسيت وظننت أنني قد صليت السابع ثم تذكرت يقين السابق أنني إنما طفت 6، فيقال أنه لا حرج عليك، لقول جماعة من العلماء وقول كبار من السلف كطاووس وعطاء وابن جريج وغيرهم، بل وقول إسحاق بن راهويه عليه رحمه الله يخاطب في هذا يقال لا حرج عليك. لكن لو كنت في الحرم والرجل قد سألك تقول متى؟ يقول اليوم، تقول يجب عليك أن تأتي وتكمل السابع. نعم. يجزئ على الصحيح، يجزئ إن شاء الله. نعم. لا ما يقال حينما تقع منه وينتهي، حينما تقرر المسألة يقال لا بد أن تصيب الشخص، لا بد أن تصيب أو تقع في الحوض، لأنك لا بد أن تضع حد تقريبا للناس، وإلا قد تساهلوا في هذا، فكل رمى كيفما اتفق فأصاب بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا، بل منهم من يتساهل يقرب من العمود فيرى فيعلم أن الوجوب هو الرمي الناحية فيرمي هكذا ثم يمشي قبل الزحام، ويقول أنه يتعبد بهذا الشيء، يقال هذا فيه تميع للشريعة وتميع للشعائر التي أمر الله عز وجل بإقامتها، منها رمي الجمار، فيقال لا بد من الرمي تجاه الشاخص والرمي من جهته والحرص على إصابته أو الرمي في الحوض. أما إذا حدث من الإنسان حتى لو كان السائل عند الجمار ورمى وانتهى فيقال لا حرج عليك. نعم.
التوكل على النساء خوف الزحام في الرمي ما حكم
شيء؟ نعم.
التوكل على النساء خوف الزحام
عند الرمي لا بأس به، للتوكيل على النساء، توكل على النساء في رمي الجمار. قد روى أبو داود وغيره كذلك الإمام أحمد من حديث أشعث بن سوار عن زبير بن جابر عبد الله قال حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان تلبينا ورمينا عنهم، هذا في إسناده ضعف، لكن قد مال إلى تحسين جماعة أشعث بن سوار وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن يقال أن التوكيل لا حرج فيه. رمت واحدة، فلا هذا عبادة واحدة، إما تقوم بها بنفسها ويقام بها عن غيرها، فيأتي الوكيل بالباقي بالعبادة من أولها. إذا رمى أربع حصيات الجمرة الواحدة وقال أنا فعلتها بالأمس، فمن قال بإعادة الجمرة بعد الزوال فقول وجيه له وجهه، لكن إذا انتهت الأيام يعفى عن ذلك. ومن قال بالإعادة باعتبار بقي الوقت باقي فهو قول وجيه قوي، ومن تسامى عن ذلك باعتبار قرينة الحال أنه صعب عليه، أو المرأة تقول أنني لم أصل الجمرات إلا بعد تعب ونحو ذلك فرميت بأربع ولم أستطع من الباقي، ومن الصعب أن تأمرها بالإعادة، فمن أمر بالإعادة باعتبار بقاء الوقت فهو قول له وجهه، ومن لم يأمر فكذلك له وجهه باعتبار الضعف والمشقة. الطول عرفا، الطول ليس المراد به هو ذوق الإنسان، إذا كان يركب رفقة أو ينتظر أحدا ونحو ذلك، فمن نظر إلى أوقات النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته وإطالته لدعائه يجد أنها بخلاف الطول الذي نعتقده، فهو طول أطول من الطول الذي نراه، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقدره مثلا بدقائق معينة أو يقدره بوقت معين ونحو ذلك، فيطيل بالدعاء حتى يحسب نفسه قد أتى بالسنة. لكنهم ليس عند الجمار، هذا في موضع آخر ليس عند، نعم، ولا عند الصفاء، هذا في موضع آخر ليس في الحج. لا حل النبي صلى الله عليه وسلم صكعتين، لكنه لم يتبع هذه الجمع. لا، عبد ابن عباس وجاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الوقف لكل سبع ركعتين، سواء كان تطوع أو إفاضة أو قدوم أو وداع. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.